صلى الله على سيدنا وعلى آلهنا أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. تم الكلام في الجواب الأول الذي ذكره المصنف في حل مشكلة المقدمات العبادية. المصنف صاغ الإشكال عليه السلام، صاغ الإشكال أصلا بصياغة جديدة ثانية أفضل من الصياغة الأولى، ثم أجاب عنها. خلاصة الصياغة الأولى الثانية أنه قال لا مصححة لعبادية المقدمة. ما هو المصحح للعبادية؟ إذا كانت المقدمة يتعلق بها الأمر الغيري فقط، والأمر الغيري لا يكتب المقدمة عبادية، فما هو المصحح للعبادية؟ هذا السؤال على التصوير الثاني، ما هو المصحح للعبادية؟ جاوب المصنف الجواب الأول، كان الجواب الأول متوقف على نقاط أربعة. المصنف الآن يتعرض للمناقشة في نقطتين من تلك النقاط الأربعة، وبفساد هاتين النقطتين يفسد الجواب الأول، فيبقى السؤال ما هو المصحح لعبادية المقدمة. المصنف يجيب بجواب ثاني أمثل من الجواب الأول. إذن الآن راح نناقش في نقطتين من النقاط الأربعة المتقدمة حتى يبطل الجواب الأول، فتبقى الحاجة إلى جواب صحيح مصحح لعبادية المقدمة. المصنف يجاوب بجواب أفضل من الجواب الأول. يقول المصنف أولا خلينا نستذكر النقاط الأربعة. شنو النقاط الأربعة؟ أولا كان الجواب الأول مبتني على القول بوجوب المقدمة، القول بوجوب المقدمة شرعا، وأن الشيء إذا وجب وجبت مقدمته شرعا. هذا الجواب، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي توقف عليها الجواب، قال إن قصد القربة لا يتحقق إلا بوجود أمر تعلق بالمقدمة وقصد امتثال ذلك الأمر، حينئذ يتحقق قصد القربة. قصد القربة يتوقف على هذا المعنى، وجود أمر تعلق بالمقدمة وقصد هذا الأمر، قصد امتثال هذا الأمر هو معنى قصد القربة. هاي النقطة الثانية اللي تقدمها. النقطة الثالثة إذا تعينوني عليها، شنو النقطة الثالثة؟ النقطة الثالثة اللي كنا نقولها أن الطهارات الثلاث أحسنتم مستحبة في نفسها، ثبت استحباب نفسي للمقدمات الثلاث للطهارات الثلاث. هاي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة اللي كان يتوقف عليها الجواب شنو؟ أحسنتم الوجوب والاستحباب مرتبتان لوجود واحد، مو ضدان لا يجتمعان. يمكن أن يجتمع الاستحباب مع الوجوب، لكن مع إلغاء حد الاستحباب، مع انتفاء حد الاستحباب اللي هو جواز الدفع. هاي نقاط أربعة استنى عليها الجواب السابق. أصول المظفر يحتاج إلى مباحثة، يحتاج إلى تدقيق. أما أن يجي واحد يحضر بالدرس ويبدو له أنه فهم الدرس، هذا ترى مو كافي. ترى حينما واحد يقعد بالدرس، جو الدرس قد يهيمن عليه ويبدو له أنه هو فهم، إنما يتضح أنه هو مو فاهم المطلب تماما بالمباحثة. أن يروح يتباحث وزميله يطلب منه أنه هو اذكر هاي النقاط عليكم السلام، شوفه يتذكر، ما يعرف شنو النقاط اللي يبتني عليها الجواب. ما أعتقد يعني هاي الطريقة أن واحد يجي يحضر بالدرس ويتلقى كل ما يقال بالدرس ويأخذ كتبه ويقول، هاي طريقة مو ناجحة، ما تبني طلبة، ما تسوي طلبة. لابد أن الواحد يحضر، يحضر الدرس، يفهم، إذا ما فهم يسأل ويناقش ويستوضح خاصة في مثل هاي المطالب الدقيقة. بعد ذلك يرجع يباحث يتعب نفسه. أما أنا فقط حضور بالدرس ما أعتقد يعني هذا، أنا ما أريد أتهم الآخرين، بس أقول هاي الطريقة لو صدرت هاي طريقة مكافية. أصول المظفر يحتاج إلى مباحثة، مطالب دقيقة، مطالب دسمة، بحوث خارج أحيانا المصنف يجي. زين المؤمن الجواب الأول توقف على تلك النقاط الأربعة. المصنف يجي يناقش في نقطتين من النقاط السابقة. احنا اذا ناقشنا في مقدمه واحده يدخل الجواب، المصنف يناقش في مقدمتين. المقدمه الاولى يقول انتم تقولون ان هذا الجواب مبتني على وجوب المقدمه، احنا نقول اصلا المقدمه ليست بواجبه. سياتي ان مقدمه الواجب ليست بواجبه، راح يجي الدليل على عدم وجوبها، وان الوجوب انما هو وجوب عقلي فقط وليس وجوبا شرعيا، فبطل هذا الجواب. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أيضا المصنف يناقش فيها، يقول من قال أن قصد القربة يتوقف على وجود أمر يقصد هذا الأمر وبقصده يتحقق قصد القربة؟ لا، قصد القربة كما يتحقق بتلك الطريقة يتحقق بطريقة أخرى. قصد القربة يتحقق بإضافة الفعل إلى المولى، بنسبة الفعل إلى المولى، بالإتيان بالفعل متقربا، هذا العبد متقربا إلى ربه بهذا الفعل، هذا يتحقق قصد القربة. وما يتوقف قصد القربة على وجود أمر بالشيء، هذا الأمر تعلق بذلك الشيء، أنا أقصد امتثال هذا الأمر حتى يقولون تقرب إلى الله. لا، أتقرب إلى الله بمجرد الإتيان بالفعل، وأضيف هذا الفعل نحو أضافة إلى المولى، هذا كافي في تحقق قصد القربة. فلا يتوقف تحقق قصد القربة على وجود أمر تعلق بالشيء. إذا كان الفعل في نفسه محبوب، إذا كان الفعل في ذاته مرغوب للشارع، إتيان هذا الفعل بإضافته إلى الله، بنسبته إلى المولى، هذا كافي في تحقق قصد القربة. نعم، ثبت في الشريعة أن الأفعال المحبوبة، الأفعال المرغوبة للشارع أمور توقيفية، نحن لا نعلم الشارع يحب أي شيء ويبغض أي شيء، لعدم معرفتنا بالشارع ذاته أصلاً. احنا الذات المقدسة لا ندرك كنهاها، بالتالي لا نعلم ما هي الامور المرغوبة الامور غير المرغوبة، فيحتاج الى تعليم الشارع، يحتاج الى ان يعلمنا الشارع ما هي الامور التي يحبها ما هي الامور التي لا يحبها. من هنا يقولون ان المحبوبية والمرغوبية وبالتالي العبادات توقيفية. توقيفية يعني شنو؟ يعني نقف عندها عند حد تعليم الشارع، نتوقف عند تعليم الشارع، ما يمكن ان نجزم نقول الشارع المقدس يحب هذا الفعل ويبغض ذاك الا بواسطة ان يعلمنا الشارع. الشارع لما أمر بالصلاة نقول إذن هو يحب الصلاة، أمر بالصوم هو يحب الصوم، هو نهى عن شرب الخمر نقول هو يبغض شرب الخمر، وليس لنا أن نفتي وأن نثبت أن الشارع يحب هذا الفعل ويبغض ذاك الفعل من دون تعليم الشارع، وإلا كان تشريعا محرما. إحنا نجي نقول الشارع يحب صلاة قم ركعتين بالحمد والتوحيد وخمس مرات آل عمران مثلا في المكان الكذائي بالزمان الفلاني، هذا تشريع محرم. من قال أن الشارع يحب تلك الصلاة؟ فلابد أن نتوقف إحنا عند تعليم الشارع في الأمور المحبوبة لدى الشارع. لكن إذا ثبت أن الشارع يحب هذا الفعل وأن هذا الفعل فيه حسن ذاتي، فيه محبوبية ذاتية ومرغوبية لدى المولى، احنا بإتياننا لذلك الفعل ناسبين ذلك الفعل إلى المولى، هذا يتحقق قصد القربة، وما يحتاج أن يأمر الشارع بذلك الفعل حتى قصد امتثال ذلك الأمر يكون قصدا للقربة. لا، قد يكون الشارع المقدس يحب شيئا لكن لا يأمر به لمانع، من الموانع. فإذا أحبه ولو لم يأمر به إتيانه يكون هذا نحو من التقرب إليه تعالى. فإذا لا تقولون أن قصد الامتثال، العفو، لا تقولون أن قصد القربة يتوقف على قصد الامتثال، اللي يتوقف هذا قصد الامتثال على وجود أمر يمتثل. إذا هاي النقطة أيضا باطلة وليست بصحيحة، وبعد تفصيل هاي النقطة وبيانها بشكل أوضح رح يجي في مسألة الضد في بعض المسائل. إذن ببطلان النقطة الأولى والنقطة الثانية انهدم هذا الجواب. إحنا هم نضيف للمصنف النقاط في النقطتين الأخريين. شنو النقطة الثالثة؟ استحباب الطهارات في أنفسها. نقول لا، من قال أن الوضوء مستحب في نفسه؟ الوضوء ليس بمستحب في نفسه، الوضوء إنما يستحب إذا استحبت مقدمته، إذا استحبت غايته. إنما يجب الوضوء إذا وجبت غايته. فالوضوء تابع لغاية الوضوء في نفسه لا استحباب له، لا قيمة ذاتية للوضوء، لا استحباب نفسي للوضوء. هذا الاستحباب النفسي اللي يذكر السيد الخوئي رحمه الله فقط، ولعله هو خلاف المشهور. المشهور هو عدم استحباب الوضوء في نفسه. الوضوء إذا جيء به لغاية مستحبة حينئذ يوصف بأنه مستحب، إذا جيء به لغاية واجبة يوصف بالوجوب، أما في نفسه ليس بمستحب. حتى الكون على طهارة، هاي نكون نفرق، حتى الكون على طهارة غاية من الغايات. لا تقول أني أتوضأ للكون على طهارة اللي معنى ذلك أن نفس الوضوء مستحب، لا، الكون على طهارة مو نفس الوضوء، الكون على الطهارة غاية من غايات الوضوء. فإذا لا نسلم استحباب الوضوء في نفسه، فإنه قول خلاف المشهور. من المشهور طبعا السيد الثاني حفظه الله، السيد الثاني يقول بعدم استحباب الوضوء في نفسه. حتى لو سلمنا ذلك في الوضوء وأن الوضوء مستحب في نفسه، لا نسلمه في الغسل وفي التيمم. لن نثبت أن التيمم مستحب في نفسه، ما عندنا نصوص تدعو وتندب إلى التيمم في نفسه. إذا كان عندنا نصوص في الوضوء، أي نصوص مفقودة في التيمم، كلامنا إحنا أعم من الوضوء، كلامنا في طهارات الثلاث بأجمعها. فإذا تم هذا الكلام إنما يتم في الوضوء لا في الغسل ولا في التيمم. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة أيضا لا نسلم أن الاستحباب والوجوب مرتبتان لوجود واحد، بل هما ضدان، وجودان أمران وجوديان لا يجتمعان على محل واحد، هما ضدان ليسا مرتبتان لوجود واحد. لوضوح أن الوجوب والاستحباب هو محض اعتبار الشارع المقدس يعتبر الشيء في عهدة المكلف، يعتبر الشيء في ذمة المكلف، فيكون واجبا أو مستحبا، هو محض اعتبار، والاعتبار يباين الاعتبار الآخر. إذا أعتبر الاستحباب في ذمتك وأعتبر الوجوب في ذمة زيد، هذا الاعتبار يباين هذا الاعتبار. الاعتبار أمر بسيط لا يجتمع مع اعتبار آخر، كل اعتبار هو مباين لأي اعتبار آخر. فإذا الوجوب والاستحباب أمران وجوديان ضدان لا يجتمعان على موضوع واحد. فإذا لا نسلم أن الوجوب والاستحباب مرتبتان لوجود واحد. إذا النقاط الأربع اللي ابتنى عليها الجواب، كل تلك النقاط هي فاسدة وليست بتامة، وبفسادها يفسد الجواب الأول الذي عبر عنه المصنف أحسن الأجوبة. من هنا تبقى عندنا المشكلة، مشكلة ما هو المصحح لعبادية المقدمة. المصنف يجاوب، المصنف عنده جواب آخر أمتن وأدق من هذا الجواب الأول. قبل الجواب الأول المصنف ذكر في طياب كلامه فد أمر إحنا نذكر بعنوان مقدمة، مقدمة في تقسيم المقدمات الشرعية. المقدمة الشرعية تنقسم إلى مقدمة عبادية ومقدمة غير عبادية. كل مقدم كل المقدمات الشرعية تنقسم إلى مقدمة عبادية ومقدمة غير عبادية. إحنا كلامنا كله الآن الأيام اللي مضت كل كلامنا كان في المقدمة العبادية. شنو المقدمة العبادية؟ هي المقدمة التي يتوقف ذو المقدمة عليها لا بذاتها لا بالإتيان بأفعالها كيفما اتفق، بل يتوقف عليها بوصف القربة بوصف كونها عبادة. هاي المقدمة العبادية. مثلية المصنف قال الأمر منحصر بالطاهرات الثلاث. الطاهرات الثلاثة هي المقدمات العبادية، مثل الوضوء، الوضوء مقدمة، والصلاة مثلا والطواف مثلا، هذا ذو المقدم. الصلاة تتوقف على الوضوء لا على أفعال الوضوء كيفما اتفقت، بل على الوضوء الموصوف بكون عبادة. هاي نسميها مقدمة عبادية. في قبال المقدمة العبادية المقدمة غير العبادية. مثل مقدمة غير عبادية، يخطر ذهنكم مقدمة غير عبادية؟ السفر للحج مقدمة عبادية؟ شو تقولون؟ ها؟ فعبادية لو مو عبادية؟ ليه؟ أحسن أحسن. المقسم قلنا المقسم ليش نسينا؟ قلنا المقدمة الشرعية تنقسم إلى عبادية وغير عبادية. فالمقدمة العبادية لابد أن تكون شرعية، مثل إيش؟ مثل الوضوء. الوضوء إحنا لا ندرك بعقولنا توقف الصلاة على الوضوء. الشارع إجى علمنا قال ترى الصلاة لا تتحقق إلا بوضوء. الوضوء مقدمة، الصلاة متوقف على الوضوء. هاي مقدمة شرعية، مقدمة شرعية عبادية. تعال إلى المقدمة الشرعية غير العبادية، مثل إيش إحنا؟ مثل تطهير الثوب. تطهير الثوب، تطهير الثوب إحنا لا نعلم أن إزالة الخبث مقدمة من مقدمات الصلاة. الشارع هو إذا قال إزالة الخبث مقدمة، الصلاة تتوقف على إزالة الخبث. الصلاة المطلوبة الشرعية الحقيقية الصحيحة لا تتحقق في الخارج إلا إذا تحققت مقدمة تلك الصلاة. شنو؟ تطهير الثوب. تطهير الثوب أمر عبادي؟ لا، ليس عبادي، لا يعتبر في حفظ القربة كما يعتبر في الوضوء. جيد، إذن المقدمة الشرعية هاي مقدمة. المقدمة الشرعية تنقسم إلى مقدمة عبادية ومقدمة غير عبادية. إحنا وين كلامنا الآن؟ كلامنا في القسم الأول. كلامنا في القسم الأول، عندنا مشكلة بالقسم الأول، مشكلة بالمقدمة العبادية. شلون تقولون مقدمة؟ مقدمة مع أنها عبادية. والحال إحنا قرينا في خصائص الوجوب الغيري أن المقدمة لا تكون عبادة أولا ولا تستحق الثواب ثانيا، فما هو المصحح للعبادية بعد أن لم يوجد في أيدينا سوى الوجوب الغيري؟ هاي نقطة. المشكلة راح تتعقد على جواب المصنف. المصنف كان يقول، كان يقول ما عندنا إلا الوجوب الغيري، فما هو المصحح بعد أن كان الوجوب الغيري لا قابلية له على إنشاء العبادية؟ مو هيك كانت مشكلتنا؟ رجاء شوية دققوا. مو هيك كانت مشكلتنا؟ مشكلتنا على التصوير الثاني اللي المصنف ذكره. شنو انتهى المصنف؟ قال ما هو المصحح للعبادية. ليش؟ شنو مشكلتك أيها المصنف؟ قال أنا ما عندي غير الوجوب الغير، والوجوب الغيري إذا جعلناه هو المصحح للعبادية مع أن المقدمة هي لابد أن تكون عبادية قبل الوجوب الغيري، يلزم الدور أو الخلف. مو هيك المصنف صور؟ الآن المصنف حينما رد على الجواب الأول تعقدت المشكلة عنده أكثر. ليه؟ لأنه حتى الوجوب الغيري خرج من يد المصنف. ليه؟ لأن المصنف حينما ناقش الجواب الأول قال لا نسلم الوجوب الغيري، لا نسلم وجوب المقدمة. فإذا كان عندنا بطيخ أمل بوجوب المقدمة هو يحقق لنا عبادية، هذا أيضا هم انتهى وضاع من أيدينا. فما بقى عندنا للوجوب النفسي اللي هو المصنف أنكره، العقل الاستحباب النفسي اللي أنكر المصنف ولا الوجوب الغير. إذن ما هو المصحح للعبادية؟ فتبقى المشكلة قائمة وتتعقد المشكلة حينما رد المصنف على الجواب الأول. المصنف عند الجواب قلنا قبل الجواب عندنا مقدمة في تقسيم المقدمة الشرعية إلى مقدمة عبادية ومقدمة غير عبادية. انتهت المقدمة، تعال إلى جواب المصنف. جواب المصنف واضح وسهل، يتوقف على نقطتين بسيطتين. النقطة الأولى هذا اللي يتقدم سابقا في رد النقطة، يا نقطة ثانية في رد النقطة الثانية من جواب من الجواب الأول. شنو الرد؟ هو الثاني يقول، كان يقول قصد الفرضة يتوقف على قصد امتثال أمر فعليا ثابت من الشارع. احنا قلنا له، قلنا له لا، قصد الفرضة لا يتوقف على هذا. قصد الفرضة مجرد يريد محبوبية للفعل ونسبة الفعل إلى الشارع المقدس، هكذا يتحقق قصد الفرضة، هكذا يتحقق قصد التقرب إلى الله تعالى. هاي النقطة الأولى. النقطة الأولى شنو خلاصتها؟ خلاصتها كفاية إضافة الفعل المحبوب إلى الله تعالى في تحقق قصد الفرضة، ولا يتوقف قصد الفرضة على وجود أمر فعلي. جيد، المصنف حللنا نصف المشكلة. إذن بعد إحنا ما نحتاج إلى وجود غيري بعد، وما نحتاج إلى استحباب نفسي وأمر نفسي فعلي، استحباب على أمر على نحو الاستحباب. النقطة الثانية وهي المهمة والجوهرية في هذا الجواب، يقول المصنف أن امتثال المقدمة والشروع في الإتيان في المقدمة هو في الحقيقة يعد عرفا، يعد الشروع في المقدمة بحسب نظر العرف شروعا في الواجب النفسي، يعد شروعا في ذي المقدمة. يعني المكلف إذا تشاغل بالإتيان بالوضوء العرف يراه أنه قد تشاغل بنفس الصلاة. العرف يشوف، العرف يشوف أن مجرد الإتيان ببعض المقدمات يكون العبد قد شرع في امتثال الواجب النفسي وذي المقدمة. وهذا واضح، الأب حينما يوقظ ابنه لصلاة الفجر مثلا في لحظة ابعد فلان ابعد فلان، لا يبعد، بعدين قعد يتوضا، بأثناء الوضوء أبوه ما شافه يتوضا فقال له ابعد فلان توضا، يقول له إيه ابعد فلان صلي مثلا، يقول له إيه قعد أصل قعد. فهذا جوابه، جواب الابن مبتني على أن نفس، هو ما قاعد يصلي قاعد يتوضا، مبتني على أن نفس الوضوء هو شروع في الصلاة. يقول له إيه قاعد أصلي، شو تريد مني قاعد أصلي بعد، مع أنه قاعد يجيب المقدمة. بعد مثال أوضح من هذا، بس أريد أناغم وجدانكم، أريد أشوف هذا فعلا موجود دولة. المولى إذا طلب من العبد إعداد اللحن، المولى مستئه لحن، فيطلب من العبد إعداد وطبخ اللحن. العبد لا يعد ممتثلا حينما يدخل إلى المطبخ فقط، لا، العبد يعد ممتثلا وشارعا في امتثال الواجب النفسي بمجرد ذهاب إلى السوق. مجرد أن يذهب إلى السوق العرف يشوفه امتثل أمر المولى، صحيح لو لا؟ ما يقولون أن العبد بذهاب إلى السوق إلى الآن لم يمتثل، إلى أن يحط الملح مثلا يلا يقولون امتثل، لا، مجرد أن يروح للسوق خلاص انتهى، امتثل أمر المولى، امتثل أمر ذلك السيد بمجرد ذهاب إلى السوق، مع أنه الذهاب إلى السوق مقدمة، مو نفس الواجب النفسي، مو نفس ذي المقدمة اللي هو طبخ الطعام طبخ اللحم. مجرد أن ذهب إلى السوق العرف يرى أنه شرع في امتثال الواجب النفسي. إذن خلاصة هاي النقطة أن الإتيان بأول المقدمات يعد شروعا في امتثال الواجب النفسي. إذا اتضحت هاتين المقدمتين يصير الجواب واضح. جواب المصنف، شنو السؤال حتى نعرف الجواب؟ ما هو المصحح لعبادية المقدمة؟ يقول الجواب واضح، لما كان للمقدمة أمرا عباديا مثل للصلاة، مثل الطواف أمر عبادي، الصلاة أمر عبادي، لما كان للمقدم لما كان ذو المقدمة أمرا عباديا وكانت شروع في المقدمات شروعا في ذي المقدمة، اكتسبت المقدمة شنو؟ لا تقولون عبادية، اكتسبت محبوبية، اكتسبت مرغوبية. المولى يريد ذي المقدمة، فبشروع العبد في المقدمات هاي المقدمة تكتسب محبوبية وتكتسب مرغوبية لدى المولى، لدى السيد. السيد ما قال اذهب إلى السوق، قال أطبخ الطعام، لكن بأمره بطبخ الطعام احنا نستكشف منه أن الذهاب إلى السوق مرغوب ومحبوب لديه. هذا مقتضى النقطة الثانية اللي ذكرناها. ثم إذا كان هذا الفعل المقدمة مرغوبة إليه، فمجرد الإتيان بالمقدمة ناسبا العبد لتلك المقدمة أو إتيانا إلى المولى، يكون هذا الإتيان بالمقدمة أمرا عباديا. ليش؟ لما قلناه في النقطة الأولى من أن قصد القربة لا يتوقف على وجود أمر. يعني حتى نتقرب بالمقدمة إلى الشارع إلى المولى، ما يحتاج الشارع أن يأمر بالمقدمة، لا، مجرد أن تكون المقدمة مرغوبة ومحبوبة إحنا نأتي بالمقدمة ناسبين تلك المقدمة مضيفين تلك المقدمة إلى المولى، هذا كافي في قصد التقرب. إذن تكتسب المقدمة العبادية من إضافتها إلى الشارع المقدس، وبذلك تصحح عبادية المقدمة من دون حاجة إلى الأمر الغيري ومن دون حاجة إلى الاستحباب النفسي، بمجرد إضافتها إلى الشارع المقدس تكتسب المقدمة العبادية، وتنحل المشكلة الثانية أيضا اللي هي شنو؟ استحقاق الثواب، ويستحق الفاعل عليها الثواب لأن صارت عبادة، بعد يستحق الفاعل على تلك المقدمة الثواب. وما احتجنا لا إلى وجوب المقدمة شرعا ولا إلى الاستحباب النفسي. المصنف يقول أكثر من هذا بعد، أكثر من هذا، مو فقط في المقدمة هاي اللي دعتنا، هذا اللي دعانا إلى أن نقدم مقدمة في تقسيم المقدمة الشرعية إلى مقدمة عبادية وغيرها. المصنف يقول أكثر من هذا، مو فقط المقدمة العبادية تنحل بها المشكلة وانتهى، لا، حتى المقدمة غير العبادية اللي احنا ما عدنا بها مشكلة، عدنا مشكلة في المقدمة غير العبادية، لا ما عدنا مشكلة، يقول لكن حتى المقدمة غير العبادية مثل تطهير الثوب أيضا يمكن تحويلها إلى مقدمة عبادية وإلى أمر عبادي بنفس هاي الطريقة، نفس هاي الطريقة اللي صححنا بيها عبادية المقدمة العبادية، أيضا إحنا يمكن أن نحول حتى تطهير الثوب نحوله إلى أمر عبادي. شلون؟ بأن نضيف تطهير الثوب إلى الله تعالى، نقول يا ربي أنا أطهر ثوبي قربة إليك حتى أصلي، أنت مو تريدني أصلي، مو ترغب بالصلاة، فبالتالي ترغب بتطهير الثوب مقدمة للصلاة، تحب تطهير الثوب، فأنا راح أضيف لك تطهير الثوب بالنسبة إليك حتى أحصل على الثواب. حتى المقدمة غير العبادية ممكن أن نقلبها إلى مقدمة عبادية بنسبتها إلى الله تعالى، فحلينا المشكلة في العبادية وترقينا إلى المقدمات غير العبادية. نعم هناك فرق بيناه بين المقدمة العبادية والمقدمة غير العبادية، المقدمة العبادية لا تقع على وجه المقدمة إلا إذا جيء بها بقصد القربة، بخلاف المقدمة غير العبادية يمكن أن تقع مقدمة ولو من دون قصد القربة، لكن مع ذلك احنا بإمكاننا أن نقلبها إلى مقدمة عبادية بنسبتها إلى الله تعالى. المصنف بعد يتوقف يقول هذا المبنى هذا اللي أنا أذكره الآن. المصنف يقول اللي قدمنا له نقطتين، هذا المبنى اللي أذكره أنا الآن يحل مشكلة المقدمة العبادية ويحل مشكلة سابقة مرت علينا سابقا، هاي المشكلة وجاوبنا عنها بجواب شوية جواب بتأويل وبمجازية. يقول أنا هم بعد ما أحتاج إلى ذاك التأويل ولا أحتاج إلى تلك المجازية، بنفس هاي الطريقة أجاوب عن تلك المشكلة بوضوح. يا مشكلة، مشكلة استحقاق الثواب على بعض المقدمات. نمتنا نعاني من هاي المشكلة، قلنا شلون ورد في الروايات أن المسير إلى الحسين عليه السلام، المسير إلى الحج نفس المشي إلى ثواب، وأنه في كل خطوة عتق رقبة من ولد إسماعيل، في كل قدم يرفعها ويضعها إلى آخره. لون مقدمة لون يستحق عليها الثواب. نقول بتلك الطريقة بعد حلينا المشكلة. احنا قلنا المقدمة العبادية والمقدمة غير العبادية يمكن أن تكون عبادة ويمكن أن يستحق عليها الثواب ومن دون تأويل. احنا كنا نأول، كنا نقول ايه مو هاي المقدمة، لا انت صحيح انت الآن قاعد تشوف حسب الظاهر بالرواية الثواب على المقدمة، لكن الثواب هو المن على ذي المقدمة على زيارة الحسين، الثواب لزيارة الحسين، لكن إنما نسب الثواب في الرواية للمقدمات للمشي باعتبار أن المشي هو السبب في حمازة العمل في مشقة الزيارة، فلما كان هو السبب في المشقة نسب الثواب إلى السبب لا إلى الزيارة مجازا. ثانيا وبالعرض احنا نقول الان بعد ما نحتاج الى هذا التأويل، لا لا، الثواب على نفس المقدمة نفس المشي، فنلتزم بظواهر تلك الأدلة السابقة. المشي نفس المشي الى اجر، نفس رفع القدم ووضع القدم كما عبر بالرواية. هو قال في كل خطوة وفي كل قدم يرفعها ويضعها، نفس الخطوات لها ثواب، نفس المقدمات لها ثواب. هذا ما بي محدود. ليش ما بي محدود؟ لأن هاي الخطوات محبوبة لدى الله. ليش محبوبة؟ لأن هي مقدمة لأمر عبادي محبوب، فتكون هي محبوبة فبإضافتها إلى الله تعالى تتحول إلى عبادة، ويمكن أن يترتب الثواب عليها من دون حاجة إلى تأويل، خصوصا وأن التأويل المتقدم كان يبتني على وجوب المقدمة. ذاك التأويل اللي إحنا كنا نجاوب عنه يبتني على وجوب المقدمة. إحنا كنا نتساءل نقول شلون مقدمة واجبة بالوجوب الغيري شلون عليها ثواب، مع أنه من خصائص الوجوب الغيري عدم استحقاق الثواب. هيك كنا نصور المشكلة، قلنا نعم نلتزم بوجوب المقدمة بالوجوب الغيري الشرعي، لكن نقول أكو مجازية. هذا الجواب إذن مبتني على وجوب المقدمة شرعا. احنا اذا التزمنا بعدم وجوب المقدمة شرعا ذاك الجواب يفضل اصلا مشكلة ما تصير عندنا. احنا الان نقول لا مانع من ثبوت الاجر والثواب على نفس المقدمات لانها عبادة بنسبتها الى الله تعالى تتحول الى عبادة. وهاي نقطة مهمة، احيانا الاصولي يلتزم بمبنى، هذا المبنى ينفعه في مشكلة وفي مشاكل قادمة أو مشاكل سابقة. هذا مثال، المصنف حينما التزم بهذا المبنى مو فقط حل مشكلة المقدمة العبادية، لا، حل مشكلة استحقاق الثواب على المقدمات اللي هي مشكلة مرت علينا سابقا، لكن أكو ارتباط بينهم وما راح نبينه شنو الارتباط. بس اللي أريد أقول أن الأصولي أحيانا المحقق يلتزم بمبنى ينفعه في الأبحاث والمسائل الآتية، أو أحيانا بالعكس، أحيانا الأصولي المحقق يلتزم بمبنى هذا المبنى يصير عالة عليه دائما في كل مسألة، هو يثير لبعض المشاكل فيحاول يأول ويحاول يجاوب عن تلك المشاكل. هذا من النحو الأول من المباني الناشعة في نفس المشكلة اللي ينطرح بها المبنى وفي مشاكل أخرى. مثلا صاحب الفصول حينما واجه مشكلة، أذكر مثال على النحو الثاني، صاحب الفصول حينما واجه مشكلة اسمها توهم اكو مشكلة اسمها المقدمة المفوتة، تسوت اضطر الى ابتكار شيء جديد لم يذكر سابقا، تبنى مبنى جديد اسمه الواجب المعلق. هذا الواجب المعلق اوقع في مطبات، اوقع في استحالة عقلية، في استحالة انفكاك البعث والانبعاث، وما ادري قد يجي بالمستقبل هالمشاكل تترتب على الواجب المعلق لتوهم مشكلة، فتبنى مبنى اوقع في مشاكل. المصنف من النحو الاول بنى مبنى حل المشكلة اللي ذكر فيها هذا المبنى وحل مشكلة سابقة وربما يفيدنا في المستقبل، كما راح يجي يفيدنا بالمستقبل في مسائل البض، في بعض مسائل البض. إذن المصنف حل المشكلة بهذه الطريقة ورجع إلى مشكلة سابقة وحلها. خلينا نقرأ هذا ثم نكمل. نعم بس العفو، شنو الشبه بين هاي مشكلتنا وبين المشكلة السابقة اللي ذكرنا بها المصنف؟ شنو الشبه؟ الشبه هو أن هاتين المشكلتين، مشكلة المقدمة العبادية، مشكلة استحقاق الثواب على المقدمات، ناشئتان من خصيصة واحدة من خصائص الوجوب الغيبي. شنو الخصيصة؟ عدم استحقاق الثواب. مو قلنا من خصائص الوجوب الغيبي أن لا ثواب له بحد ذاته؟ نقول هذا لا ثواب، حينما قلنا لا ثواب بالقطع عندنا مشكلة، يعني مشكلة استحقاق الثواب على المشين الحسين عليه السلام، ومشكلة استحقاق الثواب على المقدمة العبادية على الوضوء مثلا. فالمصنف حينما طرح حل للمشكلة الثانية هو نفسه يصلح أن يكون حلا للمشكلة الأولى، من هنا المصنف رجع إلى تلك المشكلة الثالثة. قال هذا كله، هذا الجواب الأول، هذا كله بناء على ثبوت الأمر الغير بالمقدمة، هاي النقطة الأولى اللي كان يعتمد عليها الجواب، وبناء على أن مناط عبادية العبادة شنو؟ وقصد الأمر المتعلق بها، هاي أهم النقطة الثانية. شلون تتحقق عبادية العبادة؟ يكون عندنا أمر فعلي تعلق بالعبادة، إحنا نجي نقصد هذا الامتثال، هذا الأمر الفعلي، حينئذ نكون هذا الأمر عبادة، نكون قد حققنا عبادية قصد القربة. وبناء على أن مناط عبادية العبادة هو قصد الأمر المتعلق بالعبادة، يقول المصنف وكلا المبنيين نحن لا نقول بهما، أما الأول فسيأتي في البحث الآتي الدليل على عدم وجوب المقدمة، عدم وجوب مقدمة الواجب، فلا أمر غيري أصلا ما عندنا أمر غيري. هذا المبنى الأول. المبنى الثاني يقول وأما الثاني فلأن الحق أنه يكفي في عبادية الفعل ارتباطه بالمولى والإتيان به متقربا إليه تعالى، غاية الأمر. هذا واضح، يقول إذن العبادية ما تتوقف على وجود أمره، لا، كل أمر تنسبة وتربطه بالمولى يصير عبادة، كل فعل تجيبه ناسبا إياه الإتيان به منسوبا إلى المولى هذا عبادة. إيه نعم، عندنا قضية أخرى وهي أن الأفعال، مو كل الأفعال صالحة إلى التقرب إلى الله تعالى. شخص يحب أبوه يريد يتقرب إلى أبوه، شو يسوي؟ يقول والله أنا اليوم أريد أتقرب إلى والدي بأن أدخن أمامه. هذا فعل من الأفعال لا يصلح للتقرب، من قال أنه لا؟ بالعكس قد يبغض هو أكيد، فلا بد أن يكون الفعل في نفسه محبوب، ثم حينما تنسب للشخص هو يقربك إلى ذلك الشخص. قال غاية الأمر أن العبادات قد ثبت أنها توقيفية. شنو توقيفية؟ يعني نتوقف فيها على تعليم الشارع، ننتظر تعليم الشارع، الشارع يقول أنا أحب كذا ولا أحب كذا. غاية الأمر أن العبادات قد ثبت أنها توقيفية، فما لم يثبت رضا المولى بالفعل وحسن الانقياد وقصد وجه الله بالفعل لا يصح الإتيان بالفعل عبادة، إذا أنت ما ثابت عندك أن الله تعالى يحب هذا الفعل، ما يصير تقول أنا أتقرب إليه بذاك الفعل. من قال أنه يحب هذا الفعل؟ بل يكون تشريعا محرما حينئذ. ولا يتوقف ذلك على تعلق أمر، هذا ولا يتوقف يرتبط وين؟ يرتبط بقوله يكفي. مو قال يكفي، يقول يكفي في إضافته وارتباطه، يكفي يعني شنو؟ يعني ما يتوقف على وجود أمر. أنت كنت تقول لا بد من وجود أمر فعلي، إحنا نجي نقصد امتثال ذلك الأمر الفعلي حتى تصير عبادة. يقول لا، ولا يتوقف ذلك يعني عبادية الفعل ما تتوقف على تعلق أمر المولى بنفس الفعل على أن يكون أمرا فعليا من المولى. أنت تنتظر أن يأمر أمرا فعليا بفعل ما، ثم تأتي بذلك الفعل قاصدا امتثال ذلك الأمر، لا، ما يتوقف على هذا المعنى. ولذا قيل لأجل هذا قال صاحب الكفاية، قال أنه العبادة يكفي فيها المحبوبية الذاتية، الحسن الذاتي، حسن الذاتي كافي. ولذا قيل صاحب الكفاية يكفي في عبادية العبادة حسنها الذاتي ومحبوبيتها الذاتية للمولى حتى لو كان هناك مانع من توجه الأمر الفعلي بها. أي قد يكون هو يحب الشيء لكن لا يأمر به لوجود مانع، كما راح يجينا في مسألة الضد، بس هذا الشيء ذكره بشكل سريع في مسألة الضد، أو مثلا في مسألة دوران الأمر مثل بين تطهير المسجد والصلاة. تطهير المسجد والصلاة، إذا دخل إلى المسجد ليصلي فرأى النجاسة، يجب عليه أن يزيل النجاسة ولا يجب أن يشتغل بالضد اللي هو الصلاة. إذا جاء بالصلاة، أكو أمر بالصلاة الآن؟ حينما يدخل ويلقى النجاسة أكو أمر بالصلاة؟ ما يمكن، هم يأمر بالإزالة هم يأمر بالصلاة، ما يمكن، ماكو أمر بالصلاة، أكو أمر بالإزالة. زين، إذا صلى هو ترك الإزالة وصلى، شنو نقول؟ نقول له هاي مقربة إلى الله. ليش؟ لأنه ماكو أمر بالصلاة، ماكو أمر فعلي بالصلاة، لا، قربة إلى الله صلاة. ليش؟ لأن الصلاة فعل محبوب للشارع، الشارع يحب الصلاة، ونأتي بذلك الفعل ناسبين إياه إلى الشارع المقدس. ولو أكو مانع من الأمر بالصلاة فعلا، الصلاة فعلا لا أمر بها لوجود مانع، شنو المانع؟ المانع هو أنه مأمور بالإزالة غير مأمور بالصلاة. هذا بشكل إجمالي كلي، ربما عليه بعض الإشكالات تحتاج في مسألة الضد، بس أنا أريد أخرب هاي الفكرة أن الشيء محبوب فعلا لكن لا أمر به لوجود مانع، فلا محبوبة لكن لا يأمر به الشارع لوجود أمر بالإزالة. بل يكفي في عبادية العبادة حسنها الذاتي ومحبوبيتها الذاتية للمولى حتى لو كان هناك مانع من توجه الأمر الفعلي بها. وإذا ثبت ذلك، إذا ثبت هذا، وأنه هو أي نقطة ثانية أن العبادية ما تتوقف على هذا، وإذا ثبت ذلك فنقول، راح يجي في جوابه، فنقول في تصحيح عبادية الطهارات اللي هي المشكلة، شنو المصحح للعبادية؟ يقول إن فعل المقدم بنفسه يعد شروعا في امتثال ذي المقدمة الذي هو حسب الفرق في المقام عبادة في نفسه مأمور بها. هاي اللي ذكرناها إحنا كنقطة ثانية، الشروع في المقدمة يعني شروع في ذي المقدمة اللي إحنا فارضين أن ذي المقدمة أمر مطلوب في نفسه، عبادة مطلوبة في نفسه. فيكون الإتيان بالمقدمة بنفسه يعد امتثالا للأمر النفسي بذي المقدمة العبادي. النقطة الأولى اللي ذكرناها، ويكفي في عبادية الفعل كما قلنا ارتباطه بالمولى. إذن عندنا نقطتين، أولا الشروع بالمقدمة يعني شروع بذي المقدمة، هذا أولا. ثانيا يكفي في العبادية مجرد ارتباطها به تعالى، إذن المقدمة عبادة. ويكفي في عبادية الفعل كما قلنا ارتباطه بالمولى والإتيان به متقربا إليه تعالى مع عدم مانع أو مع عدم ما يمنع من التعبد به. احنا عندنا الآن مانع من التعبد بالوضوء، عندنا مانع من التعبد مثلا بالذهاب إلى السوق، ما عندنا مانع. ليش ما عندنا مانع؟ لأنه الفعل محبوب إذا صار يحب الصلاة. ولذلك هو قال بل شروعا في امتثال ذي المقدمة لاحظوا الذي هو من هو ذو المقدمة حسب الفرض في المقام عبادة في نفسه مأمورا بها. زي الصلاة عبادة، الصلاة يحبها الشارع، الصلاة يأمر بها الشارع، معنى ذلك أنه يحب مقدماته. أن ينزلنا يحب مقدماته مو بالضرورة، نقول لا بالضرورة. ليه؟ لأن الشروع في المقدمة يعني شروع في ذي المقدمة العبادة المأمور به. فإذا المقدمة محبوبة مرغوبة جيد، بس تضيف المقدمة إلى الله صارت قصد القربة، صارت العبادية. قال ولا شك في أن قصد الشروع بامتثال الأمر النفسي بفعل مقدماته قاصدا بها التوصل بالمقدمات التوصل إلى الواجب النفسي العبادي يعد طاعة وانقيادا للمولى، وبهذا تصحح عبادية المقدمة وترتفع عندنا المشكلة. وإن لم نقل بوجوبها الغير، مو إحنا نجاوب الجواب الأول المبتني على الوجوب الغير، ولا حاجة إلى فرض طاعة الأمر الغيري. ومن هنا يصح أن تقع الآن راح يترقب على حل مشكلة المقدمة العبادية، يقول حتى المقدمة غير العبادية كذلك. يقول ومن هنا يصح أن تقع كل مقدمة عبادة أولا ويستحق عليها الثواب ثانيا بهذا الاعتبار، وإن لم تكن في نفسها معتبرا فيها أن تقع على وجه العبادة. يعني وإن لم تكن عبادية حتى كما في تطهير الثوب، حتى تطهير الثوب احنا نقدر نسويه عبادة كتطهير الثوب مثلا مقدمة للصلاة، او كالمشي حافيا مقدمة للحج. شنو التحفي؟ هل يقصد به التقرب؟ لابد حتى يصح الحج لابد ان تمشي حافيا بقصد القربة؟ لا، العياذ بالله. حتى اذا رياء واحد يمشي حافيا الحج يكون صحيح، فالمقدمة للحج وقطع المسافة كيف ما اتفق. حتى إذا واحد يريد يكشخ إذا هذا إلى الحج ويمشي إلى الحج كشخة رياء حجهم صحيح. ليه؟ لأن الحج يتوقف على قطع المسافة كيف ما اتفق. كتطهير الثوب مثلا مقدمة للصلاة، كالمشي حافيا مقدمة للحج أو الزيارة. غاية الأمر أن الفرق بين هذا التقسيم اللي قلنا نقدمناه بعنوان مقدمة، غاية الأمر أن الفرق بين المقدمة العبادية وغير العبادية أن غير العبادية لا يلزم فيها أن تقع على وجه قربي في تطهير الثوب، بخلاف المقدمات المشروط فيها أن تقع عبادة كالطهارات الثلاث. ويؤيد ذلك، أي راح ينتقل إلى المشكلة القديمة، يقول ويؤيد ذلك ما ورد من الثواب على بعض المقدمات. لاحظوا المصنف قاعد يترقب، مو بس يحل المشكلة، لا يقول ديك بعد لا تقول مشكلة، بل هي مؤيد لدعوانا، مؤيد لمبنانا. لاحظوا سوى المصنف، كانت مشكلة حلها وترقب، مو جعلها مشكلة وحلها، مو جعلها معضلة وحاول يحلها، لا حلها وجعلها مؤيد لدعوى، مو دليل على خلاف دعوى بل دليل على دعوى مؤيد لدعوى. ويؤيد ذلك ما ورد من الثواب على بعض المقدمات، ولا حاجة إلى التأويل الذي ذكرناه سابقا. إيه الثواب على ذي المقدمة ونسب إلى ذي المقدمة مجازا لأنها سبب في حمادة العمل، ولا حاجة إلى التأويل الذي ذكرناه سابقا في الأمر الثالث اللي هو خصائص الوجوب الغيري الخصيصة الثانية، من أن الثواب على ذي المقدمة يوزع على المقدمات باعتبار دخالة المقدمات في زيادة حمازة الواجب، ثانيا وبالعرض مجازا، فإن ذلك التأويل يقول هذا التأويل بعد ما نحتاجه. ليش ما نحتاجه؟ لأن ذاك التأويل كله مبتني على وجوب المقدمة ونحن لا نؤمن بوجوب المقدمة، فإن ذلك التأويل مبني على فرض ثبوت الأمر الغيري يعني وجوب المقدمة، وأن عبادية المقدمة واستحقاق الثواب عليها لا ينتعان إلا من جهة الأمر الغيري اتباعا للمشهور المعروف بين القوم. احنا سابقا كنا نسلم بمبادئ القوم وأن المقدمة واجبة، فجاوبنا بذلك الجواب اللي هو نحو تأويل. الآن لا، على مبانينا على عدم إيماننا بوجوب المقدمة جاوبنا بهذا الجواب. فإن قلت هذا يأتي عنه الكلام. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله. يعني هذا ما في تفكير، راح يجي مجرد قيادة جديدة.